الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: وجه الاستدلال بأن لله عينين من حديث إن ربكم ليس بأعور، لأن العور صفة منفية لاحقة بالعينين، وعندنا قاعدة من قواعد الصفات أن كل صفة منفية تتضمن كمال الضد، فلما كان ربنا عز وجل منزه عن صفة العور دل على أنه متصف بعينين حقيقيتين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث أشار إلى عينه، وأيضا في حديث أبي هريرة إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وبصره لتأكيد السمع والبصر في حق الله عز وجل، وليس فيه تمثيل أو تكييف. ثم إن إجماع أهل السنة قائم على إثبات العينين لله عز وجل. ثم إن المفرد إذا أضيف أفاد العموم: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فالجمع على أن أقل الجمع اثنان أو على التعظيم، والمفرد على أن لله عز وجل ما يوصف به من صفة العين. أما من ذهب إلى أن له عين واحدة هذا قول باطل، قول لم يقل به أحد من السلف، وجمود ظاهر يدل على فساد في العقيدة، وكان قد قال به مشهور حسن سلمان، وأظن أنه قد رجع عنه فيما أخبرته، لكنه قول فاسد. يقول: ما حال حديث لا يدخل الجنة ولد زانية؟ الحديث الثابت: ولد الزنا شر الثلاثة، قيل: إذا عمل بعمل والديه كان شرهم في هذه الفعلة لتطبعه عليها، وإلا فلو كان مستقيما ما ذنبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذهب مالك وبعض أهل العلم إلى أن ولد الزانية لا يكون إماما، وأن العبد لا يكون إماما، وأن كذلك بعض شيء من ذلك، ولم يوافقهم العلماء على ذلك. وعلى ثبوت الحديث سيكون لا يدخل الجنة ولد زانية، إذا كان زانيا الحديث على الوعيد، وإلا فعندنا أن كل مسلم مآله إلى الجنة. يقول: بلغت 40 سنة وأحب العلم وأهله، وأحبكم في الله، وأريد برنامجا يوميا حتى أكون من طلاب العلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، واعلم أن أغلب الصحابة رضو الله عليهم طلبوا العلم وهم فوق 40. ولما ذكر البخاري قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، قال: وبعد أن تسودوا، فإن أبا بكر وعمر طلبوا العلم وهم كبار. فكم من إنسان يطلب العلم في أواخر حياته افتح الله عليه. حتى أن شيخنا العباد حفظه الله سئل: هل يمكن أن أحفظ القرآن بعد 50؟ قال: أنا ممن حفظت القرآن بعد 50. فإذا سلك الإنسان مسلك العلم ومجالسة أهله والمبادرة إليه والحرص على تحصيله لابد أن يناله الخير، كل من سار على الدرب وصل. فالبرنامج بارك الله فيك أن تلتحق بإحدى مراكز أهل السنة والجماعة، فإن عجزت فلا أقل من أن تتابع شيخا في دروسه التي تلقى من أوائلها إلى أواخرها، وتبدأ بدراسة التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم تأخذ ما تقوم به لسانك من النحو والصرف، ثم تأخذ ما تحتاج إليه في باب المصطلح والأصول، وتستمر بدوام النظر تصل إلى الظفر. قيل للبخاري: كيف بلغت هذا العلم؟ قال: بإدامة النظر. الذي يلحق كثيرا من طلاب العلم ويؤدي بهم إلى الإحباط الانقطاع، أما إذا كان لا ينقطع لابد أن يستفيد. نعم، قد يتفاوت الناس في الحفظ والإتقان وسرعة الفهم، لكن من داوم لابد أن يستفيد ويحصل على خير ويفتح الله عليه. ولن يتركم أعمالكم ولو لم يكن يا أخي إلا أنك تكثر سواد المسلمين وتسمع الدرس والخير وتكثر من قراءة القرآن، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول: ما قولكم في مقولة قالها بعض أصحاب العبانة وهي: لأن تلقى الله بكل ذنب خلا الشرك خير من أن تلقاه بمنهج الحجوري؟ هذا من البغي والظلم الذي يقولونه ويتناقلونه، وأنت لا تنتظر من المخالف لك في باب العقيدة والتوحيد أن يثني عليك. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، ونحن والله لا نرجع منهم الثناء ولا نؤمله، والله المستعان. منهج الشيخ أحمد الحجوري حفظه الله، منهج أخوانه وطلابه، أنهم على طريقة السلف أصحاب الحديث، ما غيروا وما بدلوا. لكن تعلمون ما قد سلم المتقدمون فضلا عن المتأخرين. الطبري زعموا أنه يعني عنده أمور عظيمة في باب المعتقد، حتى ألف كتاب صريح السنة، رسالة صغيرة، وقام وألقاها على رؤوس الأشهاد. وأبو بكر بن أبي داود مع أن له الحائية اتهمه في عقيدته، مع وجود الحائية المصرحة بعقيدته، فماذا تفعل؟ تجد الآن أغلب المخالفين يسمون داعش، يعني هل يسلم لهم في هذه التسمية؟ أو يسمون بأصحاب القاعدة، ونحن براء من هذه التسمية، ونحن بعيدون عن هذه التهمة. ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه جاءه رجل وقال: ما تقول في الإيمان؟ قال: أقول قول باللسان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم ذكر شيئا فقال له ذلك الخارجي: مرجع يا شيخ في آخر عمرك؟ في آخر عمرك؟ قال: المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، وهم لا يقولون الإيمان يزيد وينقص. الأثر بمعنى ذكره غير واحد من أهل العلم. الشاهد أننا بفضل الله عز وجل وله الحمد والمنة على طريقة السلف أصحاب الحديث ظاهرا وباطنا، نقول ذلك من باب الدفاع عن أنفسنا، ولا نزكي أنفسنا على الله، عندنا مما من التقصير فالله به عليم، ما نحتاج فيه إلى الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع، وعندنا من الجهل ما الله به عليم، نسأل الله أن يعلمنا من فضله. لكن المنهج الذي نسير عليه نرجو أنه منهج السلف أصحاب الحديث، لا نألو جهدا أن نعمل بحديث وأثر ثبت عن السلف رضي الله عليه. ومنذ التحقنا بشيخنا مقبل رحمه الله وإلى يومنا هذا ونحن على ما قرأنا في ذلك الوقت وما كنا عليه في ذلك الوقت، وكانوا معنا على ما نحن عليه، فلما غيروا وبدلوا ذهبوا إلى شأنهم، بقينا على شأننا، فنحن بقينا على شأننا وهم الذين ذهبوا عن شأنهم. قال: امرأة مات زوجها فتزوجت أخاه، فمات ثم تزوجت رجلا آخر، هل ترث زوجيها السابقة؟ نعم. وهذا سؤال يتكرر كثير من الناس، يظن أن المرأة إذا تزوجت لا حق لها في الميراث، بل لو مات الآن ووضعت بعد 5 دقائق جاز لها أن تعقد بعد وضعها، ويكون لها ميراثها ولها المهر إن كان لم يدفعه لها. فلا يمنع إرث المرأة من زوجها أنها تزوجت بعده، سواء تزوجت قريبا له أو بعيدا عنه. يقول: متى يقضي الشخص صلاته إذا نسيها مع الدليل؟ وهل صحيح أنه يقضيها اليوم الثاني في نفس الوقت؟ جاء حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم رأى من الصحابة ندامة وتذمرا على ما حصل منهم، فقال لهم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فمن فعلى ذلك فليصليها، فإذا كان من الغد فليصليها في وقتها. ظن بعض العلماء أن معنى هذا الحديث أنه يصلي الصلاة اليوم ثم في الغد يعيد الصلاة قضاء، وهذا غير صحيح. إنما المعنى الصواب في هذا فإذا كان من الغد فليصلي هذه الصلاة، أي الصلاة التي ستأتي في وقتها، ما يصليها في وقت القضاء، يصليها في الوقت المعلوم. فلو مثلا فاتته صلاة الظهر ثم ذكرها بعد العصر صلاها، فإذا كان من الغد وأدركته صلاة الظهر صلاها في وقتها المعلوم.